إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في درس ماض إخواني في الله كان الكلام عن أهم الحوادث التي كانت أو لها تعلق بحياته وسيرته عليه الصلاة والسلام، من ذلك ما يتعلق بمولده، ثم الكلام عن تحنثه، وهكذا عن نزول الوحي. وهنا فائدة أو تتمة لما مضى ذكره، مر معنا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء لمدة 3 سنوات، وفي السنة الأخيرة وهي السنة الثالثة والتي نزل فيها الوحي تحنث نبينا عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا. وذكرنا الراجح من أقوال بعض العلماء أن هذا الشهر شهر رمضان، تحنث في شهر رمضان ثم نزل عليه الوحي. وقلنا على الصحيح من أقوال بعض العلماء أن ذلك كان في ليلة 21، في ليلة 21 من رمضان نزل جبريل عليه السلام، وذكرنا القصة المشهورة المعروفة في هذا الباب. ذهب نبينا إلى ورقة بن نوفل عن طريق خديجة فأخبره الخبر وبشره بالبشارة، قلنا ثم رجع نبينا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى حراء يستكمل عدة الشهر. في بعدما استكمل نبينا شهر رمضان بأسره بأكامله خرج من حراء، وسيكون ذلك طبعا في شوال، من أول أيام شوال خرج نبينا عليه الصلاة والسلام من غار حراء. فلما طبعا وكان في تلك الفترة بعدما رأى جبريل من أول مرة من أول وهلة وبشره ورقة بالنبوة، أخذ نبينا يشتاق لرؤية جبريل، وأصبحت نفسه تتوق لأن يعود جبريل مرة أخرى إليه، لكن جبريل ما عاد. فجاءت الروايات كما في الصحيح أن نبينا حزن لذلك حزنا شديدا. انتهت الأيام المتبقية من رمضان، خرج نبينا من غار حراء فنزل، فلما استبطن الوادي أي بلغ إلى بطن الوادي سمع صوتا عليه الصلاة والسلام. في روايات أنه نظر يمينا فلم يرى شيئا، ونظر شمالا فلم يرى شيئا، ونظر من أمامه ومن خلفه فما رأى شيئا، ثم نظر إلى السماء فإذا بجبريل عليه السلام. رأى ذاك الملك الذي جاءه في الغار، رأى جبريل عليه السلام وهو قاعد على كرسي بين السماء والأرض كما جاء في الصحيح، بين السماء والأرض. فلما رآه نبينا عليه الصلاة والسلام جثى وسقط على الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم ودخله الرعب، منظر يعني غريب، تخيل بأن افترج تجد شخص قد ملأ السماء والأرض وهو جالس على كرسي، فما تمالك نبي نفسه فسقط من الخوف من الرعب. ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يقول لها زملوني إلى آخر القصة. هنا فائدة نبه عليها بعض العلماء ممن له تأمل في السيرة النبوية، قال نزل الوحي على القول الصحيح في الليلة 21 من رمضان، ثم جلس نبينا 10 أيام انقطع فيها الوحي، ثم خرج من أول يوم من شوال. طبعا هذا القول على أول يوم من شوال هذا على قول بعض العلماء، وإلا اختلف العلماء في الفترة التي انقطع فيها جبريل هل هي أيام أم سنوات، لكن نذهب على قول من قال بأنها أيام وذلك لبعض الروايات. فقلنا نزل الوحي في تاريخ 21 من رمضان، ثم جلس فترة نبينا في الغار ما نزل عليه شيء، ثم نزل في شوال فنزل عليه الوحي مرة أخرى، ثم استمر الوحي مع نبينا عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء قال وبهذا نعلم السر في أن الاعتكاف جعل في العشر الأواخر من رمضان، وجعل أول يوم من شوال هو يوم عيد، جعل شوال هو أول يوم من أيام العيد، وهذا نظر لبعض العلماء في السيرة النبوية عن نبينا وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. ننتقل كذلك إلى حادثة أخرى من الحوادث التي لها تعلق برمضان، وهي تعلق بسيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، ما يتعلق بإنزال القرآن. نزل القرآن في رمضان، وذلك بنص الكتاب، قال جل في علا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فربنا جل وعلا خص هذا الشهر العظيم بإنزال الكتاب المقدس والقرآن الكريم. ونعني بالإنزال هو الإنزال الحقيقي، رمضان أنزل حقيقة في رمضان. وقد أغرب بعض العلماء إن ثبت ذلك عنهم أنهم قالوا في قوله تعالى أنزل فيه القرآن أي أنزل في فضله أو في وجوبه، يعني بعض العلماء قال معنى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال ليس معنى أنزل القرآن القرآن أنزل في رمضان، لا، بل أي أن القرآن نزل في فضل رمضان، أنزل فيه القرآن في فضله وفي تعظيمه ونحو ذلك. وهذا قول غريب، وقد حكاه الرازي عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، وقد استغرب العلماء هذه المقالة عنه، هذه ثبت عنه، وإلا فجماهير العلماء على أن القرآن أنزل حقيقة في رمضان. وقال علماء بل ليس هذا خاص بالقرآن، بل إن الله جل وعلا من على هذا الشهر العظيم بأن الكتب السماوية جميعا قد أنزلت في شهر رمضان، التوراة والإنجيل والزبور والصحف كلها قد أنزلت في رمضان. ويؤيد هذا المعنى أو هذا القول ما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. والحديث يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيحة. فهذا الحديث فيه بيان على أن الكتب السماوية جميعا قد أنزلت في رمضان، فصحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، والتوراة لست من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر من رمضان، وأما القرآن فقد أنزل في أربع وعشرين من رمضان. وطبعا هذا على هذه صحة الرواية، وإن كان بعض العلماء يعلها، لكن إن صح الحديث فهو ذاك، وإلا اختلف العلماء في تحديد اليوم والليلة الذي أنزل فيها رمضان، لكن نقول إذا ثبت نهر الله بطل نهر معقل. فالقرآن أنزل بهذه الرواية في ليل في يوم الرابع والعشرين من رمضان. وقال العلماء أن الكتب السماوية عندما أنزلت على أنبيائها جميعا قد أنزلت دفعة واحدة، فالصحف نزلت جميع مباشرة برمتها إلى إبراهيم عليه السلام، وهكذا التوراة نزلت جميعا على موسى مرة واحدة، وهكذا قل في الإنجيل وفي الزبور. قالوا إلا القرآن، فإن القرآن لم ينزل دفعة واحدة، قد جاء بذلك القرآن، ما نزل القرآن جملة واحد على نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف أنزل؟ للعلماء في ذلك قولان، للعلماء في ذلك قولان في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كيف أنزل القرآن على نبينا في رمضان؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن القرآن أنزل كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، رمضان القرآن نزل بكامله إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبقي في السماء الدنيا، ثم أصبح ينزل على نبينا عليه الصلاة والسلام منجما على حسب الوقائع، على حسب الوقائع تأتي حادثة ينزل القرآن بصددها، يقع أمر في زمنه عليه الصلاة والسلام ينزل القرآن بهذا، وهكذا ينزل القرآن على حسب الوقائع. لكن أين القرآن؟ نزل من اللوح المحفوظ وبقي في بيت العزة في السماء الدنيا، وهذا في رمضان، فوجوده نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان. لكن وصوله إلى الأرض الدنيا هذا على حسب الوقائع، وهذا الذي ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن أكثر من وجه، وبه ذهب جماهير الكثير من العلماء على هذا القول، كثير من العلماء ذهبوا إلى هذا القول، بل منهم من ذكر الإجماع وأن هذا لا خلاف فيه، لكن هذا قول وهو قول الكثير. وهناك قول آخر أن المقصود بإنزال القرآن في رمضان، قالوا أي أن بداية القرآن نزل في رمضان، بداية نزل القرآن كبداية في رمضان ثم تتابع في بقية الأشهر، فهذا قول، والقول الأول هو الأشهر أن القرآن نزل في السماء الدنيا في رمضان ثم نزل منجما على عدة أشهر على عدة سنوات على نبينا عليه الصلاة والسلام على حسب الوقائع. هذا ما يتعلق بإنزال القرآن. فإذا في ما مضى علمنا أن نبينا جاور ربه جل وعلا في رمضان، وأن القرآن نزل نبينا في القرآن، ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهتم بالاعتكاف ويهتم بالقرآن في رمضان خاصة. ولهذا جاء في البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وفي زيادة ذكرها البيهقي رحمه الله تعالى في دلائل النبوة قال وكان يعرض عليه القرآن كل رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه 2، لأن جبريل عليه السلام كان يدارس نبيا القرآن، وهذا ثابت في الصحيح، لكن في الزيادة أنه لما في العام الذي توفي فيه نبينا عليه الصلاة والسلام كان جبريل قد عارض نبينا القرآن 2، عارضه بالقرآن 2، أي ماذا؟ قراءة واستماعا. فهذا ما يتعلق بإنزال القرآن مع المجاورة. وأيضا كذلك من الحوادث التي وقعت في سيرته عليه الصلاة والسلام وهي ما يتعلق بأيام رمضان، ما وقع للصحابة في السنة الخامسة من البعثة، من السنة الخامسة من البعثة قبل الهجرة، لما بدأ الصحابة في اعتناق الإسلام وبدأ الناس بالدخول في دين الله عز وجل، قام الكفار ونكلوا بالمسلمين تعذيبا وتنكيلا وإيلاما عل وعسى أن يكفوا عن اعتناق هذا الدين. رأى نبينا عليه الصلاة والسلام ما أصاب الصحابة من الوجع والألم والتعذيب، ففكر نبينا عليه الصلاة والسلام، بل وهذا من وحي السماء، أن الله جل وعلا أرشد نبيه بأن يأمر أصحابه إلى الهجرة، بأن يهاجروا وأن يخرجوا من مكة حتى يفروا من هذا العذاب الذي قد صب عليهم. فنبي نظر إلى واقع العرب وإلى حال الناس فاختار الحبشة، فأمر الصحابة بأن يهاجروا إلى الحبشة، وكان فيها النجاشي. والسر في اختيار الحبشة لأن بها ملكا عادلا، فقد كان أصحمه وهو النجاشي كان ملكا عادلا لا يظلم، مع أنه كان على النصرانية لكنه كان يحب العدل. فأمر نبينا أصحابه بأن يهاجروا إلى أرض الحبشة فيعبدوا الله فيها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وكانت هذه أول هجرة في الإسلام، كانت هذه أول هجرة في الإسلام في السنة الخامسة من البعثة، وكان تعداد من خرج في هذه الهجرة كانوا 12 رجلا و4 نسوة، 12 رجلا و4 نسوة. وكان مسؤول عن هذه الحملة إن صح التعبير هو عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان متزوج من رقية بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. ذهب هؤلاء الصحابة خفية في الليل وسرا، ذهبوا إلى أرض الحجاز وقرب الشاطئ ووجدوا سفينتين فركبوها وسافروا، والكفار سمعوا بفرار هؤلاء وحاولوا أن يدركوهم لكن ما استطاعوا. خرج الصحابة رضي الله تعالى عنه ووفقوا في الهجرة حتى بلغوا إلى أرض الحبشة. كان هذا في رجب، كان هذا في رجب. نأتي الآن إلى رمضان، ما علاقة هذا برمضان؟ بعد 2 شهر من هذه الحادثة، بعد مرور رجب وشعبان دخل رمضان، ما الذي وقع؟ خرج نبينا عليه الصلاة والسلام على الكفار، وكان في تلك الساعة نزلت على نبينا سورة النجم، قام نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة النجم وهو في مكة عند الكفار، وكان الكفار هنالك متواجدين، وكان نبينا إذا قرأ كان حسن الصوت عليه الصلاة والسلام، دخل وشرع في قراءة سورة النجم من أولها، فقام الكفار لعظمة كلام الرب يستمعون، وكان ليس أي استماع بل استماع مع يعني انبهار بعظم هذه الآيات، ومن تمعن ومن تأمل في سورة النجم يرى عظم هذه الآيات، وكل قرآن عظيم، فالنجم لها وقع عظيم في النفوس، فكان الكفار يستمعون ويستمعون ويستمعون، وعليهم الإعجاب والانبهار لما يسمعون من هذا الكلام الذي يتلفظ به نبينا عليه الصلاة والسلام. قرأ وقرأ وقرأ نبينا حتى بلغ إلى خواتم سورة النجم، إلى قوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، قرأها نبينا فقام نبينا وخر ساجدا عليه الصلاة والسلام. ما الذي وقع؟ الكفار ممن كان عند نبينا خروا سجدا، سجود، هم كفار لكن من غير شعور، من عظم الآيات الذي نزلت عليهم حتى سلبت عقولهم، اندهشوا فسجدوا مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ما بقي أحد، كما في البخاري لم يبق أحد من الكفار إلا وخر ساجد مع نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا رجلا واحدا أنف ودخله الكبر والعناد في أن يسجد مع الساجدين. ما الذي فعل؟ معه متكبر، ما الذي فعل؟ أخذ يعني رفع يده وأخذ حصى من الأرض أو تراب ووضعه في جبهته، قال يكفيني هذا، خلاص هذا السجود بالنيابة عن سجود الأرض ما أسجد، فأرفع لكن خضع القرآن، أخذ حصى من التراب كما في البخاري وجعله في جبهته، قال يكفيني هذا، فقال وقال الراوي هو ابن مسعود قال فرأيت هذا، أي الذي فعل هذا الفعلة، قتل يوم بدر، وهو أمية بن خلف، أمية بن خلف هو الذي فعل هذا الفعلة وقتل يوم بدر كافرا. فالشاهد هذه الواقعة وقعت متى؟ في رمضان، سجد الكفار مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ما الذي وقع؟ ذكر الكثير من المفسرين ومن المؤرخين وممن كتب في السيرة أن هذه الحادثة بلغ صداها إلى أرض الحبشة، من كان في الحبشة سمع بهذا الخبر بأن الكفار سجدوا، لكن لم يبلغهم الخبر بهذه الحقيقة، لكن ما الذي بلغهم؟ بلغهم أن الكفار أسلموا، أن كفار قريش تأثروا بالقرآن وأسلموا وسجدوا مع رسول الله، وطار الخبر إلى الأرض الحبشة، ففرح المسلمون من المهاجرة، فرحوا بهذا الخبر، بل واستشجعوا على الرجوع ورجعوا، ورجعوا من أرض الحبشة إلى مكة. وطبعا الأمر على خلاف ذلك، صحيح الكفار سجدوا لكن ليس إيمانا ولا تسليما لنبينا، لكن تأثروا من القرآن، ثم بعد ذلك رجعوا، ورجعوا إلى كفرهم وعنادهم. فلما رجع المهاجرة وقال، وكان ذلك في شوال، لأن الخبر كان واقعة وقعت في رمضان، بلغهم الخبر، طبعا السفر بعيد، فرجعوا، بلغوا إلى قرب مكة، فلما بلغوا دون مكة يعني مسافة بسيطة، بلغهم صحة الخبر، علموا أن الذي بلغهم كذب، صحيح كفار سجدوا لكن ليس إيمان ولا إسلام، إنما تأثر وهم الآن على كفرهم. هنا أشكل الصحابة ما الذي يفعلونه، المهاجرة، منهم من رجع قال سأرجع الحبشة، ومنهم من سيدخل، قال منهم من دخل، ومن دخل إما دخل سرا إلى بيته حتى لا يشعر به الكفار، ومنهم من دخل إلى جوار أحد من أهل قريش حماية وصيانة لعرضه. فالشاهد إخواني في الله هذا الذي وقع، وهذه من الحوادث العظيمة التي وقعت في رمضان، كما ذكرها المؤرخون وأهل السير في كتبهم أن سورة النجم كان نزولها في رمضان، وقرأها نبينا حتى أن ذلك أثر على كفار قريش فخروا سجدا لله جل وعلا. وبقت مسائل كثيرة متعلقة برمضان، مما يتعلق بعام الحزن، وهكذا الغزوات، وهكذا الوفود، وهكذا ذلك البعوث وتكسير الأصنام، كثير منها كسر في رمضان، وما أدري كما يقال يعني دخل علينا الوقت وداهمنا، ولعل الله عز وجل يسر إما في الليالي القادمة ولا في عام قادم بإذن الله، يكون هناك تحضير أوسع وأطول وشامل، وكما قلنا الموضوع لم يتطرق إليه، يعني ما وجدنا أحد يتطرق إليه في كتابة هذه الحوادث، ولا مهمة يعني سرد الحياة الحوادث المهمة إذا وقعت في رمضان كثيرة جدا. فإن شاء الله لعل الله عز وجل يسر بمقام آخر في من هذه الأيام ولا في عام قادم. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.